الأولين والآخرين وأشرف البرايا أجمعين محمد وعلى آله سادة الورى وأنوار الهدى. كنا على تحال في هذه الآية الكريمة من شؤون سنن بني إسرائيل التي يستعرضها القرآن الكريم في سورة البقرة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا واستعينوا بالصبر، سيدنا نلاحظ إذا نلاحظ بداية المعنى في وبداية ظهور اللفظ الاستعانة بالصبر. قد وعد سأل أن الاستعانة بشيء هي تولد الصبر، أمر يعني قد يكون معقول، أما كيف الإنسان يستعين بالصبر؟ فكأنما هذا استعانة بالنتيجة مقدمة لنفس النتيجة، شلون دور يصير أو كيف يصير؟ نعم الاستعانة بالصلاة قابل للتصور بأنه يولد الصبر، يولد الثبات، يولد الاستقامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا قابل للتصوير. أما الصبر كيف؟ ولم قدم الصبر على الصلاة بعد؟ طبعا في علم الأخلاق كما بين في بيانات الوحي أيضا، تكلف الفضيلة فضيلة، تكلف الفضيلة فضيلة. بل تكلف الفضيلة لأجل أن يبني الإنسان في روحه وفي روحه وخلقه الفضيلة أعظم ثوابا وأجرا مما لو كانت تلك الفضيلة جبل عليها الإنسان وراثة أو تربية أو بيئة. وهذا طبعا باب وسيع، تكلف الفضيلة فضيلة. الكثير يتخيل أن تكلف الفضيلة نفاق، أو تصنع، أو تكلف، تكلف بالمعنى ذا وما أنا من المتكلفين، فهو تصنع، تكلف، نفاق، كذا. وهذا خطأ طبعا، خطأ من أي جهة؟ لالتباس موارد الرياء أو النفاق بموارد التكلف الفضيلة الممدوح الحسن. تارة الإنسان ليس واجد لفضيلة معينة، يريد أن يتلبس بذي الفضيلة تلبسا صوريا ليري الآخرين. نعم هاي نفاق ورياء وفلان، صحيح. أما تارة يتزيى يتحلم يتكرم بالكرم والسخاء، نفسه تنازعه بالبخل، لكن يكابد نفسه ليكون سخيا. افترض نفسه جبانة لكن يتشجع، افترض نفسه دنية لكنه يتعفف، افرض نفسه عصبية لكنه يتحلم، افرض هو عجول لكنه يتروى، افرض هو بليد لكنه يتأمل يتفكر يتدبر. بالعكس هذا شيء جيد، هذا نوع من في الحقيقة إصلاح الإنسان لنفسه، لأن قوى الإنسان كلها سواء قوى إدراكية أو قوى عملية كلها قابلة للعلاج. الآن لا يمكن العلاج دفعة سريعة، صحيح، لكنه يمكن العلاج بالبطيء والتدريج. وكذب من يزعم أنني مقهور، يعني على مستوى المدى الطويل البعيد، لا، مستوى المدى الطويل البعيد يمكن للإنسان أن يقلع أي رذيلة في نفسه سواء كانت جبلية أو عود عليها أو ربي عليها أو. هنا تكلف الفضيلة نوع من المداوات، نوع من الجانب التربوي الحسن الممدوح، سيما أن معالجة الإنسان نفسه لا تقتصر على يعني أبواب معالجة الإنسان لنفسه وترويض وتهذيب الإنسان نفسه له معالجات وآليات عديدة كثيرة. الذكر، الحب، العلم، رياضات وتزكيات وأنواع لتهذيب النفس والأخلاق، مشارب تكوينية كثيرة. ولذلك الإنسان خطأ أن ييأس من نفسه أو من إرادته، بل في بعض بيانات الآيات والروايات أن كل إنسان له مفاتيح لعلاج نفسه، بل مفاتيح هناك للإنسان، لكل إنسان أن يصعد ويرتقي إلى درجات عالية حتى. لكن الإشكال في الإنسان أنه ما يكتشف نفسه، وإلا هناك لتحقيق أي فضيلة وكمان في الإنسان من الإنسان نفسه، يعني طبعا بمعنى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا، ولا هو الفضل وإفاضة الفضل من الله عز وجل. أيما كان كل إنسان موجود لكن ما يكتشف نفسه، يضيع هذه الفرص. أي فضيلة يمكن للإنسان يحققها في نفسه؟ فالمقصود أيما كان، إذن تكلف أحد أدوات آليات طبابة النفس والأخلاق والروح تكلف الفضيلة. واحد ليس وقور لكن يتكلف حالة وصفة الوقورية، جيد، من قال لك خطأ؟ إنسان لا سمح الله عديم الأدب بس يتكلف أن يكون مؤدب، بالعكس هذه فضيلة. إنسان لسانه لا سمح الله شزر لكن يتكلف العفة في اللسان. شجي من قال لك خطأ؟ تكلف الفضيلة فضيلة. ومن ثم التباكي على الحسين صلوات الله عليه ومصائب أهل البيت، التباكي هذا من تكلف الفضيلة الممدوح. سمى يحزن شي يسوي في نفسه؟ ما ينكسر كلبه لازم الله، ما يجزع لكن يتجزع يتباكى. شي جيد. وهذا شيء جيد لطيف، أن الإنسان وإن لم يستطع أن يحقق الفضيلة، تكلف الفضيلة درجة دانية من درجات نفس الفضيلة. وسبحان الله يكتب للإنسان نجاة بها. وإن لم يستطع أن يزرع الفضيلة في بنية وجوده، مع ذلك يكون من أهل النجاة. وله تفسير عقلي على كل. فتكلف الفضيلة شيء جيد، بداية لسلوك طريق النجاة والفضيلة. حينئذ يندفع هذا الإشكال والتساؤل، كيف استعينوا بالصبر؟ يتصبروا، نفس التصبر يوجب تولد الصبر. هذا إذا لم يكن للإنسان درجة من الفضيلة. أما إذا كان الإنسان درجة من الفضيلة كالصبر، يستطيع أن يستعين بهذه الدرجة ويرتقي بها إلى درجة أعلى من الصبر. يستعين بالصبر لصبر أعلى، ثم الأعلى لما هو أعلى وأعلى. مثل هذا التعبير الذي يرد في الآيات الكريمة: إن الذين آمنوا ثم اهتدوا ثم آمنوا ثم اهتدوا ثم آمنوا ثم كذا، أو آمنوا وعملوا الصلاة ثم آمنوا وعملوا الصلاة. درجة من الإيمان يستعين بها تكسبها إلى درجة عمل، عمل يستعين به تكسبه درجة إيمان، ولما جرى درجة أرقى يعني. فسواء كان الإنسان واجدا للصبر أو ليس واجدا للصبر، تكلف الصبر أو الانتقال من درجة صبر إلى صبر أكثر لا مانع من. كأنما المستشكل افترض أن التكلف ليس صبر وليس تصبر، أو ليس يوجد الفضيلة، أو فرض أن الصبر ذو درجة واحدة. من قال لك الصبر درجة واحدة؟ من درجة إلى درجة. فعندما يستعين بالصبر يزداد الصبر قوة لديه. جيد. هذا بعد، بعد ظاهر الآية، وإلا سيأتي أن الصبر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. كيف هذا، كيف هذا يلتئم مع ظهور الآية؟ سنبين، لا سيما على المنهج الذي نسير عليه من أن الروايات تعالج ماذا؟ الروايات التفسيرية تعالج ظاهر الآيات، لأنها تتعبد إبهاما إجمالا بتأويل الآيات. تذكرون هذا البحث مر بنا مرارا في بحث التفسير، أن الروايات التفسيرية، أمس اتفق أحد الفضلاء أقول له هناك شبهة في آية معينة، بعدين إذا وصلنا لها في سورة البقرة اتفقا، إذا وصلنا لها أذكرها الشبهة الآن يستدلون بها بعض. قلت له جواب الشبهة كيف؟ راجع الروايات في ذي الآية. قال هذين ما يقبلون، أصحاب الشبهة ما يقبلون الآيات الرواية. فذكرت له أن الجواب لهم ليس بصدور الرواية كي يقبلوها ولا يقبلوها، الجواب بماذا؟ بالنكتة الاستظهارية التي تشير إليها الرواية في الآية. تفتش له لأنهم مفسرين ظاهر الآية بشكل ملبوس يولد الشبهة، بينما روايات أهل البيت صلوات الله عليهم تفسر الآية بتفسير آخر، منطلقة الروايات من تركيب ظاهر الآية. ذكرنا ومر بنا مرارا أن للأسف علماء التفسير من الإمامية حتى كثيرا ما يتعاطون مع روايات التفسير أنها روايات ماذا؟ تأويلية تعبدية. يعني إيش تأويلية؟ يعني لا صلة لها بالظهور. تعبدية يعني ظنية لا يعرف وجه الدليل في مفاد الرواية وفي مدعى الرواية. أليس هذا الديدن هو الأكثر عند علماء التفسير حتى من الخاصة أو لا؟ جربتم المراجعة لكتب التفسير أو لا؟ غير كتب التفسير حتى في كتب كثير من علوم أخرى عند الإمامية غالبا يتعاطون مع رواية التفسير بماذا؟ تأويل، تعبد ظني. تعبد ظني يعني ماذا؟ يعني ليس وجه البرهان والاستدلال في مفاد ومدعى الرواية واضح، نأخذه تعبدا ظنا إبهاما. أكثر المنهج السائد مو هذا؟ لو مترددين لو ما تراجعون أو شلون؟ واضح هو هذا، راجعوا بشوفوا. خوب هاي رواية تعبدية هكذا يقال دائما، هاي رواية تأويل. تطبيق تعبدي غالبا النظرة المنهجية للأسف إيه روايات التفسير عن أهل البيت هكذا، بينما 90-95-99% من روايات التفسير روايات أهل البيت في التفسير تعالج ظاهر الآيات وليست فقط تعالج بطون بلا شك تتعرض الروايات للبطون، لا أقول لا تتعرض، لكنها تتعرض للظهور أيضا، تعالج الظهور. أو قل هي أيضا تعالج البطون وتبين وتنبه الطريق للوصول إلى ذلك البطن السابع أو السبعين أو العاشر أو العشرين، طريق الوصول إلى ذلك البطن من سطح منصة ظهور الآية. لأن الروايات تريد فقط أن غايتها مفادها أن تتعبد ظنا إبهاما إجمالا بالمفاد والمدعى من دون أن تبين وجه الدلالة في الظهور على ذلك. لذلك في موارد عديدة الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول لزرارة: يا زرارة إذا سألتني مسألة فاسألني أين هو من كتاب الله لأخبرك. يعني التأصيل القرآني، جذر القرآني لمفاد رواياتنا أهل البيت كلها موجودة من القرآن، راجعوها الرواية في باب الوضوء لعله. يا زرارة إذا سألتني مسألة أو سؤال كذا فأجبتك مثلا بحكم وكذا فاسألني أين هو من كتاب الله، يعني أين موضعه في كتاب الله. هذا واضح يعني معناته أن الإمام الباقر يريد أن يلقن ويعلم زرارة أن مفاد رواياتنا أهل البيت كلها لها أصل قرآني من ظهور القرآن، تأصيل قرآني، تجذير. لا أن نتعاطى مع الروايات تأويل ظني تعبدي مبهم ما ندري وجهه، لا نعلم وجهه، يعني وجه الدلالة طريق الوصول من الظاهر الأولي إلى ذلك البطون. بالعكس هي الرواية تبين لك وجه الاستدلال من الظاهر على مفاد الرواية، تبين حلقات الوصول لتلك النتيجة. إذا كان واقع الروايات هكذا مفادها، لماذا الأعلام أكثرهم يعني ما تنبهوا لهذا الشيء؟ هو سبب كما مر بنا قناعة مسبقة أن هذه الروايات كلها ماذا أكثرها تأويلية. تأويلية يعني ماذا؟ يعني وجه الدلالة ما معلوم. أما لو تعطى أعطيت الرواية من قبلهم شيء من التأني والتدبر والتروي لشاهدتم كيف الروايات تشير بإصبعها إلى تركيب ظهور الآية. لا أنها تذكر النتيجة من دون مقدمات استدلال من الآية. جربوا الآن، جربوا واقعا، جربوا، امتحنوا أنفسكم. هذا نوع من امتحان اجتهاد، ما تعود نفسك كيف تلتفت إلى نقاط الاستنباط. أغلب الروايات هكذا. تعلمون النتيجة ماذا ستكون؟ إذا أما هالمنهج ننظر للروايات في ذي الآيات أو ذاك المنهج، النتيجة ماذا؟ النتيجة أن كثير من الظهور والظهورات للآيات التي قام المفسرون بتفسيرها سيظهر منها خدشات وخلل كثير في تركيب صورة الظهور التي ادعوها، والرواية تنبه إلى هذا الخلل. وهذا باب إذا تأنى الإنسان وتدرب وتمرس عجيب ينفتح لكم أبواب عجيبة. آلية كيف؟ آلية أن تدقق في الرواية، متن الرواية هي تنطلق في مفادها من أي لفظة من الآية ومن أي زاوية وكم زاوية من زوايا الآية. وكيف تعالج معاني ألفاظ الآية؟ لا أن الروايات تذكر النتيجة بلا بيان سلسلة حلقات الوصول لتلك النتيجة من تركيب ظاهر الآية. يعني بعد أن تنبهت إلى هذا المنهج في الروايات بفضل من على حال من الله عز وجل هذا المنهج لأهل البيت صلوات الله عليهم، ما أتذكر وقفت عند رواية وصعب علي أن ألتفت إلى وجه تركيب الظاهر الآية الدال على هذه الرواية. لا لأجل نبوغ في البين، لا، تمرس، بس تمرس وتدريب وتدقيق في الجانب النحوي الصرفي البلاغي أو مقدمات علوم أخرى. لذلك مرارا مر بنا أنه في فرق بين ما بنى عليه السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، أو السيد الخوئي في البيان، أو السيد عبد العالي السبزواري في مواهب الرحمة، قاعدة الجري، فسروها بماذا؟ بالتطبيق. تطبيق يعني ماذا؟ يعني هذه كل يعني ما تبينه الروايات كلها مصاديق 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 مصاديق، يعني الروايات لا تعالج ماذا؟ الروايات لا تعالج تركيب ظاهر الآية، وهذا معنى التطبيق له. إذا فسروا قاعدة الجري بالتطبيق ماذا يعني؟ يعني الروايات كأصلا ليس لها شأن، أعوذ بالله، غالبا أن تعالج قالب ظاهر الآية، بل هي ماذا تبين؟ ها؟ تطبيق، يعني ماذا؟ المصاديق. وهذه غفلة من الأعلام رحمة الله عليهم وقدس الله أسرارهم، غفلة من الأعلام حول معنى قاعدة الجري التي أسسها أهل البيت. أصلا قاعدة الجري أسسها أهل البيت، العامة مثل محمد رشيد رضا في المنار وغيره وغيره فسروا قاعدة الجري مال أهل البيت بالتطبيق. ليش؟ لماذا؟ لأي علة؟ أساس تركيب الظاهر يتلاعب به أو يبقى على جموده وسطحيته وقشريته، بينما رواية أهل البيت معنى الجري ما حتى كلمة تطبيق ما موجودة في رواية أهل البيت، جري موجود، الآيات تجري، ما في الآيات تطبق، تجري من معنى لمعنى بنفس الظهور، حتى المصداق يكون معنى. المهم هذه قواعد في منهج التفسير مهمة وخطيرة، ودائما نكررها بزوايا وببيانات وبصيغ مختلفة لأنها خاطرة جدا. فرق بين المنهج اللي يعني ندعي استكشافه من مسار أهل البيت صلوات الله عليهم، ومنهج المناهج التفسير الأخرى، وإن كانت متينة تلك المناهج لكنها ليست كاملة. فالروايات إذن دققوا، وتريدون امتحنوا، امتحنوا التدريب، مو أقصد امتحنوا ندعي النبوغة وكذا، لا، جيبوا رواية في ذي الآية لكي نمارس رواية صعبة أن تلتفتوا في ذهنكم الشريف وفي النظرة الأولية في دينكم الشريف أنها صعبة أن تكون هي تعالج الظهور، جيبوها كي نمارس معا تدريب أن هاي الرواية مأخوذة من متن الظاهر وتعالج قعلب الظاهر. أي رواية، رواية بشرط أن هي فيها نظر للآيات، ستشاهدون أن تعالج قعلب الظاهر. هذا فارق منهجي، حيث لا تقول لي الرواية ضعيفة أو قوية في ذيل التفسير. لماذا؟ لأنه أوليس أنت تراجع أقوال المفسرين في تركيب ظاهر الآية؟ طبعا تراجع، قال فلان وقال علان وقال بلان وقال شلان، زين هو تعبد بأقوالهم أو تريد تستكشف أو تريد أن تستكشف البرهان التركيبي لظاهر الآية؟ ها؟ وما بالك لا تراجع أهل البيت ولو رواية ضعيفة، لا من باب التعبد الظن المبهم، من أي باب؟ استكشاف والتنبه لأجل أي شيء؟ قال بظهور ماذا؟ التفت له لا، قال بظهور الآية. إذا كانت الروايات تعالج قال بظهور الآيات، فبالتالي أنت ما يهمك الصدور السنة ضعيفة أو غير ضعيفة، أنت لما يسند إليك قال الرازي فخر الرازي قال مدري الآلوسي قال الفلاني قال السمعاني قال الشيخ الطوسي، أو قال تبحث في سند القول أنه من أسند القول للطوسي أو للسمعاني أو تبحث فيه، تنظر لما قيل أو لمن قال، تنظر لما قيل. لما لا تريد تتعاطى مع ساعة ما عندي؟ لا تريد أقول ساعة ما عندي، الساعة كم صارت؟ فتريد تتعاطى مع ماذا؟ مع تركيب ظاهر الآيات. ما حد عنده ساعة يعني؟ نعم إلا ثلث فقط. هذه آخر كلمة نقولها ونختم. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن في بحث التفسير على هذا المنهج لا يفرق بين الرواية الضعيفة والرواية الصحيحة. لما؟ لأن لا نتعاطى معها من باب التعبد الظني المبهم والتأويل، بل نتعاطى معها بأي داعي، بأي منهج، معالجة ماذا؟ تركيب ظاهر الآية. استطعت أن تتنبه وتتوصل إلى المقدمات والنتيجة من خلال نفس التركيب العلوم اللغوية أو العلوم الأخرى التي تنبه الرواية إليها، فأنت في الحقيقة اعتمادك على الموازين المقررة الثابتة. الرواية نبهتك، ألفتتك، أرشدتك. الإرشاد يحتاج إلى صحة السند، اليقين القاطع بالمقدمات والنتيجة يحتاج إلى صحة السند؟ لا. لذلك هذا باب واسع لاستثمار الروايات الضعيفة، مارسه المشهور طبعا من علماء الإمامية وحتى علماء غير الإمامية في كل العلوم الدينية. لا ينحصر استثمار الروايات بصحة الصدور. هذا ليس منهج إخباري كما قد يتخيل الإنسان أن نقول بصحة كل الروايات، لا صلة له بالإخبارية. هذا منهج صناعي صعب يعتمد على المقدمات والاستدلال والتحليل والتفكر والتدبر. وإلا أنت لما تراجع أقوال العلماء في التفسير، أقوال العلماء في الفقه، لهم حجية تعبدية العلماء أو في العقائد لهم حجية تعبدية أو لا؟ أو من أي باب تتراجع أقوالهم؟ لماذا تتأمل في أقوالهم؟ لماذا تسعى في الوقوف على أقوالهم؟ لماذا؟ وبلا أن تسأل عن السند بينك وبين أولئك العلماء، لماذا؟ وكلها مراسيل، أقوال مراسيل وليس لهم حجية تعبدية. على الأقل الرواية الضعيفة مسندة ومسندة إلى معصوم، ذلك غير معصومين والسند هم ما موجود مراسيل، فلماذا تقف على أقوالهم؟ لا أقول لا تقف، لا أقول لا تصبر، لكن لماذا؟ الوجه العلم الصناعي ما هو في الفقه، في التفسير، في العقائد؟ بالله عليك، انت شفت باحث في العقائد ما يستعرض كلمات العلماء، علماء الكلام او علماء الفلسفة او علماء اي مدرسة عقائدية؟ رأيت باحث لا يستدل؟ اللي يقول له هذا مهلوس، لابد ان يستعرض. زي يستعرض انه اخباري؟ لا، الصناعة علمية يتنبه الى وجه الاستدلال المقدمات. أقل بل أعظم، هذا مو أقل، أقل للذي يبنون على الصدور، حجية الصدور والمدار، مدار الصدور والصحة وكذا، وهو هذا مسلك حشوي. اتفاقا المسلك الحشوي أو القشري أو الظاهري هو كما يقول الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى والمحقق الحلي، هو الذي يعتمد على الصدور، ما يتأمل ولا يتدبر في المتن، متن الرواية. أما إذا تأملت في متن الرواية واستكشفت منها استدلال بظهور في الآية أو بظهور في رواية قطعية، أنت اعتمادك على الصدور لو اعتمادك على الظهور الآخر الثابت، على البرهان الآخر. إذن الروايات في ذيل التفسير، في ذيل الآيات، وجه اعتماد عليها في هذا المنهج ما هو؟ مو الصدور، وجهه ماذا؟ التنبه إلى معالجة ظهور متن الآية، مو من باب التعبد، من باب التنبه الإرشاد. أعظم ما في روايات أهل البيت، بل في شأن أهل البيت، أن يعلموا مو أن يعبدوا إبهاما. يعلموا يعبدوا علما مو يعبدوا جهلا. يوجد التسليم لدى الآخرين علما معرفة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ها؟ يعلمهم، يعني يحدث العلم مو التعبد الظني. هذا في الرواية إحداث علم، افتهم العلم دليل ما هو. يا زرارة إذا سألتني عن شيء من وأعجبتك بحكم كذا فاسألني أين هو من كتاب الله. دور المعصوم الأعظم أن يحدث العلم، لأنه يحدث الظن الإبهامي. صدور رواية صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيح. أنت قاعد إذن حشوي. حشوي يعني ماذا؟ قشري ظاهري، يعني بس ظاهر الرواية، ما تتأمل في البرهان الموجود في الرواية، ما عندك صناعة، أنت جمودي على حشو ألفاظ الرواية. هذا مراد المفيد والطوسي والمرتضى والمحقق الحدي، بناء أنه الاعتماد على صحة السند منهج علمي دقيق. أنا ما أقول لا نكترث بالصدور، لكن ليس الصدور الركن الركين. الصدور هو الصغر الصغير، الركن الصغير. الركن الوكيد المتين المتن، حديث تدري موجود في معنى الأخبار الصدوق، خير من ألف حديث ترويه. ترويه يعني الصدور، دراية الحديث يعني فقه المتن صناعيا. ويلا بالله عليك، الآن صارت الموضة والمودة والمرسوم في الوسط العلمي عندنا الخاص أن البحث في الصدور هو المنهج النهج الممنهج النهج العلمي. أما دراية الحديث يعني متن الصناعة الموجودة فيه، هذا طريق أخباري حشوي. الله أكبر، الحشوية صارت علمية والعلمية صارت حشوية. شوف شلون تبادل إيهام المسارات التي تصير في الوسط العلمي، هاي خطير جدا. للبحث تتمات، وصلى الله على محمد وعلى آله.